هذه الصورة تفتتح بأمر عظيم. أولا الصورة تتحدث عن آيات الله عز وجل الكونية والآيات اللفظية، الآيات المسطورة، وتربط بينهما وتربط ما بين كتب الله وبعضها وبين أنبياء الله أجمعين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله، هذه من معجزات القرآن. الأقصى الأبعد، طب ده المسجد الأبعد من مكة، طب ايه بقى المسجد الاقرب؟ رأيت كم مرة ذكرنا الكتاب، الكتاب، كتاب موسى، كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وانت ايضا لك كتاب. ثم يعود الامر الى نوح عليه السلام. نرجع بقى لنوح عليه السلام، اول الرسل، والربط ما بين الرسل اجمعين، وكيف شكر نوح عليه السلام ومن معه فانجاهم الله، وكيف كفر من كفر من قومه وتمردوا فاهلكهم الله سبحانه وتعالى. حنشوف عاقبة الشاكرين وعاقبة المتمردين في هذه الصورة. كلمة الرؤيا، رؤيا عين مش رؤيا منامية كما ذكر ابن عباس، كانت رؤيا عين وكانت اختبار للناس. ولو كانت أصلا منام في الاختبار يعني.
قرآن ربك قد أتاك مذكرا، حق على من جاءه أن يبصرا، فن الحجاج تفتحت أزهاره، وسقاه وحي الله حتى أثمرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الحجة البالغة، واليوم بإذن الله جل وعلا معنا سورة محببة إلى القلوب، حتى شهد لها بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: هذه الصور من العتاق الأول وهن من تلادي، وأول هذه الصور سورة بني إسرائيل، فهي معروفة بهذا الاسم وأيضا باسم سورة الإسراء. سنتحدث إن شاء الله عن المقاصد العامة الإجمالية والموضوعات التي تناولتها هذه السورة، ونربط ذلك بقصة موسى عليه السلام التي ذكرت في هذه السورة، وأيضا قصة بني إسرائيل. فقد ذكر في هذه السورة عن موسى وعن بني إسرائيل ما لم يذكر في أي سورة أخرى، وذلك لنضحد شبهة التكرار التي تقال عن القرآن الكريم، فالأمر ليس كذلك. هلموا بنا إلى هذه السورة المباركة التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام ولا يذهب إلى فراشه حتى يقرأ سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. فهذه سنة منسية، يا لا فضل من يقوم بها ومن يقرأ هذه السور قبل نومه، سورة الإسراء وسورة بني وسورة الزمر. هذه السورة تفتتح بأمر عظيم. أولا السورة تتحدث عن آيات الله عز وجل الكونية والآيات اللفظية، الآيات المسطورة، وتربط بينهما وتربط ما بين كتب الله وبعضها وبين أنبياء الله أجمعين، من نوح عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا تجد في هذه السورة المباركة الحديث عن الآيات الكونية، وسنتعرض لذلك إن شاء الله، وعاقبة من يكذب ويتمرد على أوامر الله وعلى آيات الله سبحانه وتعالى. فتقدر كده تلخص الموضوع في هذا، عن آيات الله وعاقبة التمرد، آيات الله بشقيها ثم عاقبة التمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. تبدأ السورة أصلا بقول الله سبحان الذي أسرى. كلمة سبحان تقال للأمر العظيم، والإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم رحلة المعراج، لا شك أمر عظيم جدا يستحق التسبيح والتعظيم. سبحان الذي أسرى بعبده للدلالة على الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وسنذكر هذا في هذه الصورة وعاقبة التمرد كما ذكرنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسبحان الله، هذه من معجزات القرآن. الأقصى الأبعد، طب ده المسجد الأبعد من مكة، طب إيه بقى المسجد الأقرب؟ المسجد الأقرب هو مسجد المدينة، ولم يكن قد أنشئ بعده. فهذه من الإشارات التي تستملح أيضا في هذه الآية. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، طبعا الذي بركنا حوله لنريه من آياتنا. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح، المعنى كونوا شاكرين لله كما كان نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتاب موسى. وأصلا في ارتباط شديد ما بين موسى عليه السلام وما بين الإسراء، ما بين كتاب موسى وما بين كتابنا، ما بين نبوة موسى ونبينا، ما بين قوم موسى وقومنا وبيننا. هذا الترابط شديد جدا في القرآن الكريم، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين النبيين وهذين الكتابين وهاتين الأمتين. كثيرا ما تجد ذلك في القرآن الكريم، وما ذلك إلا لشدة الترابط بين النبيين الكريمين وشدة الترابط بين الكتابين. وقد فصلنا ذلك من قبل، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولعظمة مكانة هذين النبيين الكريمين عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن موسى عليه السلام قد رفع مقاما عظيما في السماء الثالثة كما هو معلوم، وقد جاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يجاوز هذه المرتبة إلا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف الترابط في قصة الإسراء من أكثر الأنبياء، يعني التي لها بصمة في رحلة الإسراء والمعراج هو موسى عليه السلام، فقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في قبره يصلي، وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى يصلي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة. وقصة الصلاة معروفة جدا، كيف طلب موسى عليه السلام من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربي في كل مرة وأن يسأل الله التخفيف في أمر الصلاة. فالحمد لله والشكر لله، ثم نشكر موسى عليه السلام أن كان سببا في هذا التخفيف، فقد خفف من 50 إلى 5 في العمل، وبقي الأجر على 50، والحمد لله رب العالمين. فترى الترابط شديد. ثم يعود الأمر إلى نوح عليه السلام، نرجع بقى لنوح عليه السلام أول الرسل والربط ما بين الرسل أجمعين، وكيف شكر نوح عليه السلام ومن معه فأنجاهم الله، وكيف كفر من كفر من قومه وتمردوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. حنشوف عاقبة الشاكرين وعاقبة المتمردين في هذه الصورة. طبعا جدير بالذكر أن الله عز وجل تحدث بعد ذلك عن إفساد بني إسرائيل في الأرض 2، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2، وهذا أمر قد كثر فيه الغلط وتكلم فيه كل من هب ودب. لذلك سنفرد لها حلقة خاصة بإذن الله عن حجة الله على بني إسرائيل في سورة بني إسرائيل، فسنتجاوز التفصيل ها هنا ونستمر في السرد العام لموضوعات السورة ومقاصدها، وإن شاء الله في حلقة أخرى نتناول الحلقة القادمة بإذن الله نتناول قصة الإفساد في الأرض 2 والمراد به بالتفصيل بإذن ربنا جل وعلا. قال ربنا بعد أن ذكر هذه الحادثة وهذا الوعد منه سبحانه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طبعا القصة بس اللي هناخده منها الآن يعني عاقبة التمرد، في كل مرة هيتمردوا ربنا هيعاقبهم، تمام؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فبعدما ذكر كتاب موسى عليه السلام وما قضاه الله في الكتاب على بني إسرائيل رجع إلى هذا القرآن المهيمن على كتاب موسى وعلى الكتب أجمعين. وجعلنا الليل والنهار آيتين، خدت بالك؟ آيات الله الكونية وآيات الله المسطورة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وهنا أيضا تجد تجانس جميل وربط فريد عجيب في الجمع ما بين الكتب. رأيت كم مرة ذكرنا الكتاب، الكتاب كتاب موسى، كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا لك كتاب، اقرأ كتابك. كل إنسان منا بيألف كتاب، ده الكتاب الذي ينبغي أن تتبعه، كتاب الهداية الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا كتابك الذي تسطر فيه الأعمال، وستسأل بين يدي الله عز وجل عن الحلال والحرام وما اقترفت يداك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ركز بقى معايا على الهلاك وعاقبة التمرد. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح ذرية من حملنا مع نوح، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. ثم يأتي القضاء التشريعي، مش خدنا من شوية وقضينا إلى بني إسرائيل، مش ذا قضاء، بس قضاء إيه؟ قضاء كوني قدري، هذا قدر الله. وهنا بقى قضاء تشريعي، تعالوا بقى الحاجات اللي لازم تتبعوها من حقوق الله وحقوق عباده، دي أوامر لازم تنفذ، ونشوف بقى عاقبة الذين اتبعوا وعاقبة المكذبين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة الله، البر بالوالدين. ياريت لو معك مصحف ستنتفع كثيرا إن شاء الله لو تتابع معي بمصحفك. ثم إيتاء ذي القربى الحقوق في الآية 26، وترشيد الإنفاق، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ذا حق المال. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أيضا مرتبطة بحق الأولاد في الحياة وحق المال، أيضا أنت بتقتلهم علشان خاطر خايف من الرزق. خذ بالك المسألة، أنت مش خايف من إملاق من فقر يعني حاصل، لا، ده أنت خايف من فقر مستقبلي لو الأولاد جم، مش بيحصل، ممكن ينزلوا الولد طبعا، نربيه منين ونصرف عليه منين ونعمل منين. فهنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم، رزقهم على الله سبحانه وتعالى. طبعا هاي واحد يقول لي ما الآية دي مكررة في سورة الأنعام، احنا ما اتفقنا بقى مفيش حاجة اسمها مكرر، ما ليه في سورة الأنعام؟ لا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، مختلفة عن هذه. ليه بقى؟ من إملاق يعني من فقر حادث، انت بالفعل في فقر، رزقك يا حبيبي على الله، ما تقتلش ابنك. فقال إيه هناك في سورة الأنعام؟ نحن نرزقكم، فقدم رزقك أنت لأنك في فقر وحاجة. لكن هنا أنت مش في فقر ولا حاجة، ده أنت خايف على رزقهم هم، هتجيب لهم منين؟ فربنا بقولك إيه؟ زي ما رزقك هيرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، عشان نعرف بس إنه فيش حاجة اسمها تكرار كده في القرآن الكريم وخلاص يعني. ولا تقربوا الزنا، الأوامر بقى، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم، أوفوا بالعهد، أوفوا الكيل، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا. كل هذه حقوق الله وحقوق عبادي. بعدين نجي بقى على الحقوق العقدية. أفأصفاكم ربكم بالبنين، قل لو كان معه آلهة كما يقولون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، نحن أعلم بما يستمعون به. فطبعا هذه حقوق عقدية تتعلق بالله، تتعلق بالقرآن، تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا عنه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وطبعا يعني من التجانس أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة التي قيلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وذكر الله عز وجل في نهاية السورة نفس اللفظ قد قيل عن موسى من قبل، كما قال فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا. فكأن الله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولا تحزن، فقد قيل عن موسى عليه السلام ما قد قيل لك من قبل، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يعني قالوا ساحر أو مجنون. فهكذا كل الأنبياء أتواصوا به كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الحديث عن البعث، وطبعا البعث هذا هذه عقيدة أيضا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، الحديث ما زال عن العقيدة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. رجعنا لإيه؟ لعاقبة المتمردين والهلاك بالتحديد. وما منعنا أن نرسل بالآيات، ركز معايا، قلنا من الصورة من الأول آيات الله والتمرد، ها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فاللي عملوا معك يا محمد اتعمل بالفعل مع صالح عليه السلام، وفرعون اللي حيجي في الآخر برضو كان نفس الطريقة، وبني إسرائيل يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لسه آيات الله سبحانه وتعالى، الحديث عن آيات الله عز وجل. طبعا الرؤيا الإسراء والمعراج، وطبعا كلمة الرؤيا رؤيا عين مش رؤيا منامية كما ذكر ابن عباس، كانت رؤيا عين وكانت اختبار للناس. ولو كانت أصلا منام فين الاختبار يعني؟ هذول لك ده الإسراء والمعراج كانت رؤيا منامية، طب فين الاختبار؟ واحد يقول لك انا في المنام شفت رحت السماء ونزلت، ماشي يا سيدي فين الاختبار؟ مفيش اختبار عادي يعني. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا. ايه بقى جاب قصه ابليس هنا تاني؟ ها اكيد انت الان متابع معايا التمرد ده بقى، ايه مش هيجيب لك واحد من المتمردين، ده راس التمرد واول المتمردين على رب العالمين ابليس عليه لعنه الله. فتذكر قصة إبليس، وأيضا يذكر فيها ما لم يذكر في غيرها برضو، حتى قصة إبليس مش مكررة أصلا كما هي في هذه الصورة أبدا يعني. فقوله مثلا قال أسجد لمن خلقت الطين، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه الألفاظ غير موجودة إلا في هذه الصورة، حتى أحتنكن هذه إنه يتحكم فيها في الناس كما ويلجمهم ويحركهم يمنة ويسرة كما يعني تتعامل مع الحيوان، هذا ما يريده الشيطان منك، فلنكن على حذر. وربنا سبحانه وتعالى قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، برضو الحاجات دي مش موجود، ففي تفاصيل في كل صورة كده مش موجودة في غيرها يعني. فاستفزز حتى الجناس ما زال شغال معنا هنا، كلمة استفزز مش موجودة في القصة، قصة إبليس في أي صورة إلا هنا، وبرضو هذا اللفظ متكرر. فأراد أن يستفزهم من الأرض، فأراد فرعون في قصة فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وهنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واخد بالك أن لفظ الاستفزاز، الاستفزاز أصله من فزز اللي بيدل على الخفة والانتقال، تمام؟ فهنا واستفزز من استطعت منهم، استخف حركهم بقى، اعمل اللي عايز تعمله بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني اجمع وسق عليهم من اعوانك الماشي والراكب، اعمل اللي عايز تعمله هنشوف، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدوا من عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب نذكر هنا ايضا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، تمرد، فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا، افامنتم ان يخسف بكم جانب البر، عاقبه التمرد. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، من يرى هذه الآيات ولا يؤمن فهو أعمى. هو إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يا 76 سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. طب العلاج بقى، الحاجات اللي تساعدك على العلاج، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هتلاقي الصفحة دي بقى من 77 كده ايه وانت نازل شوية حاجات بقى ترطب على قلبك يعني تسليك. تعمل ايه بقى بعد مع هؤلاء الذين يعني يعاندون ويتمردون ولا يسمعون؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب ادخلني مدخل صدق وقل جاء الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء، واخد بالك، وهكذا. وقالوا إن بقى يعني من أكبر العناد والتمرد مع آيات الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الإسراء، مش هتلاقيه مذكور بالتفصيل في أي سورة تانية بهذه الطريقة. هنا يجمع بقى في هذه الآيات التمرد والآيات سويا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ما أنا وشوف كنا يعني لن نؤمن لك، مش نفس الكلمة قيلت لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ ما الكلام بيتعاد يعني من الأقوام يعني حتى تفجر لنا من... ده واحد قاعد كده عمال يتخيل تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير. جنة كده بقى ونخيل وأعناب وأنهار وندخل إحنا نستمتع كده، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، هات لنا بقى العذاب بتاع الأمم السابقة وخلي السماء تنزل علينا عذاب كده، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو ربنا نفسه يجيني والعياذ بالله، سبحانك يا رب تعالى الله، والملائكة هيقولك بس هيقوله بالعذاب، أو يكون لك بيت من زخرف، تعمل لي بيت كده من ذهب، ما أنت مش رسول ونبي، هو أنت بتعامل مع ساحر؟ الله المستعان. بعض الناس يعني بيتعاملوا مع الأنبياء والرسل كأنه هو إيه ساحر كده جاي لك اعمل لي كذا وبهلوان وعمل لي كذا وخلي كذا، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ونزه الله عز وجل رسله عن هذا. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، وتطلع كده قدامي في السماء، وخد بالك مش تطلع وخلاص وتنزل كده وديك فاضية، تنزل وجايب لي كتاب معاك أقرأه، تمام؟ لفيتك ورجعت الكتاب، ما الكتاب موجود، القرآن موجود. الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهكذا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. لا يزال الحديث عن الآيات. تيجي بقى نختم بقى بقصة موسى في الآية رقم 101، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات. أنت الآن لما توصل لقصة موسى وتقرأها بهذه الطريقة وتشوف أن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في أي صورة من الصور عدد 9 آيات مختصر هكذا إلا في هذه الصورة، هتفهم أنت ليه أن ربنا صعب يتكلم عن الآيات وكفر الناس بها وتمرد الناس عليها. وها هو فرعون 9 آيات شافها من العصا واليد والبحر ونقص من الثمرات والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، شاف كل هذه الآيات ومع ذلك آمن، يعني ما آمنش خلاص. فأراد أن يستفزهم من الأرض فغرقناهم من معه جميعا، كانت عاقبة هذا المتمرد أنه غرق. وأيضا اللهجة هنا عالية جدا جدا ما بين موسى وما بين فرعون، مش موجودة في أي صورة تانية. ففرعون بيقول إني لا أظنك يا موسى مسحورة، فموسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة. أنا أعلم يقينا أنك على علم وبصيرة ويقين مما أنا عليه وأني على الحق، وأن الله عز وجل هو الخالق وأنك لست بشيء، أنا على يقين أنك على يقين من هذا. طبعا دي تهز فرعون، أنا عارف إيه اللي جواك. وإني لأظنك فرعون مسحورا، لو ظنك في أن أنا مسحور فما ظني فيك إلا أنك هالك. طبعا وصلنا لمرحلة خلاص يعني تصاعد فيها الحجاج وبلغ من الذروة ما بلغ. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا وكانت هذه العاقبة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه. نرجع بقى الحديث نربط أول الصورة بأخرة، القرآن في الأول والقرآن في الآخر. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا. إيه اللي المفروض تعمله لما تقرأ آيات الله سبحانه وتعالى؟ أن تخر وأن تسجد وأن تسبح وأن تحمد. في أول الصورة سبحان الذي أسرى هنا، وقل ويقولون سبحان ربنا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وأول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فشايف الترابط ما بين الصورة وبعضها أولها وآخرها وما بين الموضوعات وحتى ما بين الصورة وبين الصورة التي تليها، عشان تعرف أن القرآن لحمة واحدة ووحدة موضوعية واحدة، وإن تعدرت المواضيع إلا أنها تخدم مقاصد جلية وظاهرة لكل ذي عينين وكل من تبصر كده. بفضل الله نقدر نقول ان احنا الحمد لله طوفنا على الصورة كاملة، وكما وعدناكم هناخد بقى جزء منها في المرة القادمة بالتفصيل، وهو مسألة افساد بني اسرائيل في الارض مرتين، ويترى المرتين حصل ولا ما حصلوش، والتفصيل في هذا باذن الله جل وعلا. نلقاكم باذن الله في حلقة قادمة وفي رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله.
كلم يخر له البيان مكبرا، كلم يخر له البيان مكبرا.